أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 857: إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص حالا بإذن المضمون عن حسين، أصل الدين الذي في ذمتي إلى الشيخ حسين، أصل الدين حال، أصل الدين مؤجل، أتى الشيخ محمود وضمن هذا الدين الذي هو في الواقع في ذمتي أنا إلى الشيخ حسين، ضمنه الشيخ محمود فانتقل من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمود، ضمنه حالا يعني ضمنه من غير تأجيل، قال أنا أضمنه وأرفعه الآن من غير تأجيل، وضمنه حالا بإذن مني. إذا كان الدين مؤجلا وضمنه شخص حالا بإذن المضمون عنه، بإذني أنا، وأدى الدين، هذا الضامن دفع الدين، الشيخ محمود دفع الدين إلى الشيخ حسين، فالظاهر في هذه الحالة أنه يجوز للشيخ محمود أن يأتي ويطالبني بهذا المبلغ بالمئة دينار مثلا، فالظاهر جواز الرجوع إليه يعني إلى المضمون عنه بعد أداء الدين، يعني يجوز للضامن بعد أن يسدد الدين أن يرجع ويطالب المضمون عنه حالا من غير أن ينتظر أن يحل الأجل. شوفوا الدين الذي علي في ذمة الدين الذي علي إلى الشيخ حسين الذي هو في ذمتي متى يحل أجله؟ بعد سنة. واضح؟ أتى الشيخ محمود وضمنه من غير تأجيل، ضمنه حالا بحيث الآن يدفع مو بعد سنة، وكان ذلك بإذن مني، فإنه في هذه الحالة إذا سدد هل لابد أن ينتظر إلى سنة ثم يأتي ويطالبني أم يجوز له أن يطالبني الآن؟ يقول السيد يجوز له أن يأتي ويطالبني الآن قبل السنة. ليش؟ لأنه عندما أذنت له في أن يضمنه حالا كأني أذنت له بالتسديد بعد، وأذني له بالتسديد إذن له بمطالبة، كأني أذنت له في أن يسدد ويطالبني أنا. بتفهمين المسألة؟ أذنت له لأنه قلنا في الضمان انتقال الذمة، فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين. ليش؟ لأنه المتفاهم العرفي من إذنه بذلك. يقول السيد الخوي أن المتفاهم أنه عندما أذنت للشيخ محمود أن الدين في الواقع، ركزوا، الدين في الواقع كان مؤجل، متى يدفع؟ بعد سنة. الشيخ محمود أنا أذنت له في أن يضمن الدين حالا، مثل أنا سامح لك تضمنه حالا، عندما سمحت له بذلك يقول السيد الخوي هذا السماح، هذا الإذن يفهم منه عرفان ماذا؟ أني أذنت لك في أن ترفع وأنا مستعد أن أدفع لك بعد ذلك من غير تأجيل، من غير أن تنتظر إلى مدة سنة. هذا هو المتفاهم العرفي، هكذا يقول السيد الخوي. وعليه فيجوز للشيخ محمود بعد أن يسدد الدين إلى الشيخ حسين أن يأتي ويطالبني. يقول فالظاهر جواز الرجوع إليه بعد أداء الدين، يعني الظاهر أنه يجوز للضامن أن يرجع إلى المضمون عنه ويطالبه بالسداد. ليش؟ قال لأنه، هذا تعليل، لأنه المتفاهم العرفي من إذنه بذلك. المتفاهم العرفي يقول السيد الخوي العرف يفهم من العرف يفهم من إذني لك يا شيخ محمود بأني ماذا؟ بأني مستعد للدفع، بعد يمكنك أن تأتي وتطالب. خب، مسألة 858: إذا كان الدين مؤجلا، الدين مؤجل لمدة كم؟ سنتين. الدين الذي علي وهو 100 دينار في ذمتي إلى الشيخ حسين، أنا مديون إلى الشيخ حسين بـ100 دينار بعد سنتين، وضمنه الشيخ محمود بمدة أقل، لنصف المدة مثلا، بمدة سنة. هو يضرب مثال كما إذا كان أجله 3 أشهر مثلا وضمنه بمدة شهر، نفس الكلام، الدين مدته 3 أشهر، أجله إلى 3 أشهر، أتى الشيخ محمود وضمنه لمدة شهر، خوب، وأداه بعد هذه المدة، بعد أن انقضى الشهر دفعه الشيخ محمود، وقبل حلول الأجل أداه بعد نهاية الشهر، باقي كم الآن؟ باقي شهرين بعد على الدين. خب، وقبل حلول الأجل يعني أجل الدين، فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك. ركزوا وياي، أتى الشيخ محمود وضمن الدين، الدين كم مدته؟ 3 أشهر. أتى الشيخ محمود وضمنه بمدة شهر واحد فدفعها. نفس الكلام يأتي، إن كان بإذني له أن يطالب، إن أذنت له في أن يضمنه لمدة شهر فله أن يأتي ويطالب. أما إذا لم أذن له، هو بنفسه قال أنا أضمنه لمدة شهر، أنا أذنت له في أصل الضمان فقط، أنا أذنت له لكن في أصل الضمان قلت له أسمح لك أن تضمن، وراح ضمن لمدة شهر مو لمدة 3 أشهر. فإنه بعد أن انتهى الشهر وسدد، هل يجوز له أن يأتي ويطالب أو لا بد أن ينتظر لمدة شهرين آخرين؟ فيكون المجموع الشهر الفائت والشهرين العاديين، يصير المجموع كم؟ 3 أشهر. يقول السيد لا بد أن ينتظر ل3 أشهر لأني لم آذن له في تقديم الأجل. المسكين هو ما يشير إلى الإذن وعدمه، لكن هذا المفهوم من عبارته، هذه والمسألة التي قبلها. خب، كما إذا كان أجله 3 أشهر، يعني هذه المسألة لكي تصح على مبنى السيد الخوي لابد أن نقول أنه لم يستأذن مني في تقديم الأجل. كما إذا كان أجله 3 أشهر مثلا وضمنه بمدة شهر وأداه بعد هذه المدة، ما دام متوجهين للمسألة، وقبل حلول الأجل يعني بعد نهاية الشهر وقبل نهاية الشهرين. افترض نحن في أول شهر محرم من الحرام، أول يوم في شهر محرم، وكان الدين مدته 3 أشهر، متى يجب أدائه؟ في آخر شهر ربيع الأول، مو كذي؟ خب، أتى الشيخ محمود وضمن هذا الدين وأداه في آخر شهر محرم، بعد أن انتهى شهر محرم أدى الدين مباشرة. خب، في حين أجل الدين متى؟ إلى شهر ربيع الأول، آخر ربيع الأول، أليس كذلك؟ خب، هل يجوز له أن يأتي ويطالبني بالدين أو لا بد له أن ينتظر إلى آخر ربيع الأول ويأتي ويطالبني بالدين؟ الكلام الذي أشرنا له في المسألة السابقة يأتي بعينه هنا. إن كنت قد أذنت له في أن يضمن إلى آخر محرم، فكأني أذنت له في أن يأتي ويطالبني في آخر شهر محرم، والتفتين يعني بعد شهر. ما إذا لم أذن له في ذلك، ولكن هو بنفسه ضمنه لمدة شهر، أنا قلت له اضمن عني فقط، وهو ضمن عني لمدة شهر، هنا يأتي ويطالبني متى؟ بعد أن تنتهي 3 أشهر، في آخر ربيع الأول، في أول ربيع الثاني، بعد أن ينتهي ربيع الأول بأكمله يأتي ويطالبني. خب، كما إذا كان أجله 3 أشهر مثلا وضمنه بمدة شهر وأداه بعد هذه المدة وقبل حلول الأجل، ففي هذه الحالة فليس له مطالبة المضمون عنه بذلك قبل انقضاء الأجل الأول، قبل انقضاء 3 أشهر، بل لا بد أن ينتظر إلى أن تنتهي 3 أشهر التي هي أجل الدين ثم يأتي ويطالب، وهو أجل الدين. خب، يعني هذه الأجل الأول وهو أجل الدين. وإذا ضمنه بأكثر من أجله، افترض شيخ محمود يعرف بأن الدين أجله متى؟ إلى أول ربيع الثاني، أول ربيع الثاني يحل الأجل، مو كذي؟ إذا انتهى ربيع الأول وحل ربيع الثاني حل أجل الدين. هو قال أنا أضمن، شيخ محمود قال أنا أضمن لكن سأدفعه في أول شهر رجب، غير المدة أصلا. مركزين للمسألة؟ خب، يصح مثل هذا، وقلنا سابقا يصح. وإذا ضمنه بأكثر من أجله ثم أسقط الزائد وأداه، افترض أجله 3 أشهر وضمنه إلى مدة 6 أشهر أو 5 أشهر، لكن بعد ذلك هو بنفسه أسقط المدة وأداه على التاريخ المحدد على 3 أشهر، فله أن يأتي ويطالب. ليش؟ لأن هذا التأخير تأخير للضمان لا للدين، وقلنا سابقا بالفرق بينهما في آخر مسألتين في الدرس السابق. خب، وإذا ضمنه بأكثر من أجله ثم أسقط الزائد وأداه فله مطالبة المضمون عنه بذلك. وكذا الحال إذا مات الضامن، نفس الكلام هو الكلام، إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدة الزائدة. ركزوا وياي، أجل الدين 3 أشهر، والمدة الزائدة التي ذكرها الشيخ محمود كان 5 أشهر أو 6 أشهر، صحيح؟ بعد أن انتهت 3 أشهر توفي الشيخ محمود، في نفس ربيع الثاني توفي الشيخ محمود، انقبل أجل بعد الأجل الأول، أجل الدين. ماذا نصورين مثلا وعيد نصورين؟ خب، توفي الشيخ محمود. الآن بمجرد وفاة المدين يحل الأجل، مشدي؟ قلنا سابقا توفي الشيخ محمود، نأخذ من تركته 100 دينار ونعطيها إلى الشيخ حسين. خب، هنا هل يجوز لورثته أن يأتوا ويطالبوا مني مباشرة، أو لابد أن ينتظروا إلى شهر رجب؟ قول السيد يجوز لكم أن يأتوا ويطالبوا مباشرة، لأن الدين قد حل أجله. عندنا هنا أجلين، أجل للدين وأجل للرهن، عفوا للضمان، وأجل للضمان، أجل للدين وأجل للضمان. أجل الدين حل أو لم يحل؟ حل بحلول ربيع الثاني، ببداية ربيع الثاني حل الأجل. خب، الضمان لم يحل أجله، لكن بمجرد وفاته حل الأجل أيضا، حتى أجل الضمان يحل. ليش؟ لأنه بمجرد الوفاة يحل الأجل. وكذا الحال، يقول وكذا الحال إذا مات الضامن بعد انقضاء أجل الدين وقبل انقضاء المدة الزائدة، حيث أن المضمون له هنا يكون من جملة ديان الضامن، مش دي؟ الضامن مدين إلى من؟ إلى المضمون له، فيخرج الدين من ماذا؟ من التركة. وفي هذه الحالة يجوز للورثة بعد أن يخرجوا الدين من التركة ويعطوه إلى المضمون له، يجوز لهم أن يأتوا إلى المضمون عنه ويطالبونه بماذا؟ بالدين، إذا كان طبعا الضمان بطلب، إذا كان الضمان بطلب. المسألة كلها مبنية على أن الضمان بطلب، أما إذا كان الضمان تبرعي من غير طلب فلا يمكن الرجوع فيه بعد، وهذا واضح في درس سابق. خب، مسألة 859، إذا احتسب المضمون له ما على ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي. الضامن فقير، شوفوا أنا علي 100 دينار إلى من؟ إلى الشيخ حسين. أتى الشيخ محمود وضمنها عني، بالكفتين حسين عنده زكاة، ويعرف بأن الشيخ محمود فقير. الآن بالضمان قلنا الضمان ماذا ينتج؟ ركزوا حتى تصير المسألة واضحة. الضمان قبل الضمان ماذا؟ أنا مدين إلى الشيخ حسين بمئة دينار في ذمتي، مش دي؟ بعقد الضمان ماذا يحصل؟ عندما الشيخ محمود أتى وضمن المئة دينار ماذا حصل؟ انتقلت المئة دينار عن ذمتي ودخلت الشيخ محمود في ذمة الضامن، فصار الضامن مدين إلى المضمون له، مدين إلى الشيخ حسين. متصورين المسألة؟ خب، الآن صار من المدين؟ الشيخ محمود، والشيخ محمود فقير. حسين عنده زكاة أو عنده خمس، وكان صرت الشيخ محمود من السادة مثلا، أو على أي حال خمس أو زكاة بحسب مواردها. الشيخ حسين استجاز من السيد الخوئي وأخذ إجازة في أن يحتسب الزكاة التي في ذمة التي الشيخ حسين عليه زكاة، فاحتسب الدين الذي في ذمة الشيخ محمود، احتسبه زكاة. ما أدري مصورين مثلا أو لا. يجوز له أن يجوز لصاحب الخمس، يجوز لمن عليه الخمس أن يحتسبه زكاة، أو يجوز لصاحب الزكاة لمن عليه الزكاة أن يحتسب الدين زكاة، له دين على الفقير، متدي. هذه مر في كتاب الزكاة بعد أوضحناه، أشرنا له في كتاب الزكاة فراجعوه هناك. قلنا إذا كان على الشيخ حسين زكاة وله ديون في ذمة فقير، يجوز له أن يحتسب تلك الديون زكاة، وكأنه دفع إلى الفقير 100 دينار، وكأن الشيخ حسين دفع إلى الشيخ محمود الذي هو فقير، كأنه دفع إليه كان 100 دينار. فإذا كان على الشيخ حسين مثلا 200 دينار زكاة أو 150 دينار زكاة، فخصمنا منها 100، كم يبقى عليه؟ 50. هذا وضحناه في وين؟ في كتاب الزكاة، مو كذي؟ خب، نأتي إليه هنا نستفيد منه. خب، نريد نستفيد منه. يقول: وإذا احتسب المضمون له على ذمة الضامن خمسا أو زكاة بإجازة من الحاكم الشرعي. هسه بالنسبة إلى الخمس لا بد من الإجازة، بالنسبة إلى الزكاة عندهم كلام في أنه يشترط الإجازة أم لا. الظاهر سيد الخوي التي ذهني لا يشترط الإجازة هنا. هسه على أي حال استجاز من الحاكم الشرعي جيد، خمسا أو زكاة أو صدقة، اشترط قال لا أنا أعتبرها صدقة. شيخ حسين صدقة مستحبة لك، من مستحبة الصدقة؟ قال أنت عليك لي 100 دينار أعتبرها صدقة، وصلت كأنك عطيتني إياها وعطيتك إياها عبارة من 60، تصدقت عليك بمئة دينار، صدقة مستحبة. خب فالظاهر أن للضامن، خب هل الآن شيخ محمود هذا صحيح التصرف اللي سواه شيخ حسين صحيح ما عندنا كلام، لكن بهذه الحالة هنا مربط الفرس، هنا المهم، هل الشيخ محمود يمكنه أن يأتي ويطالبني أم لا؟ يقول: فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك. ليش؟ لأن هذا وكأن الشيخ حسين دفع الزكاة إلى الشيخ محمود، ثم الشيخ محمود دفع الديون إلى الشيخ حسين، الاحتساب بهذا المعنى، ما التفتون؟ فالشيخ محمود في الواقع غرم شيء، دفع شيء، عرفتم ولا؟ متى يجوز له أن يحتسب؟ إذا كان قد دفع. قلنا سابقا في مسألة 852، مسألة 852 فصلنا الكلام هناك، قلنا إذا دفع يجوز له أن يطالب. هنا الشيخ محمود وإن كان في الواقع لم يدفع، في الواقع لم يدفع، لكن هذا وكأنه دفع. ليش؟ لأنه احتسب عليه، فكأنه قال، كان الشيخ حسين قال له أعطيك 100 دينار ثم سددها لي، أليس كذلك؟ خب قول: فالظاهر أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بذلك، وكذا الحال إذا أخذه منه ثم رده إليه بعنوان الهبة. الشيخ محمود، الشيخ محمود دفع 100 دينار إلى الشيخ حسين ثم الشيخ حسين ردها إلى الشيخ محمود بعنوان الهبة أو بعنوان الصدقة أو ما شابه ذلك، ففي مثل هذه الحالة يجوز للشيخ محمود أن يطالب. ليش؟ لأنه دفع. وهكذا إذا مات المضمون له وورث الضامن ما في ذمته. ركزوا على المثال، افترض معي أن الشيخ محمود شيخ حسين، مصورين المسألة، أنا مدين إلى الشيخ حسين، فأتى ولده، من هو ولده؟ الشيخ محمود، شيخ محمود ابن شيخ حسين قلنا. خب أنا مدين إلى من؟ إلى الشيخ حسين. أتى ولد الشيخ حسين وهو الشيخ محمود وضمن الدين، مجد دخل الدين وكان الضمان بطلب مني، بعد هذا واضح. خب فانتقل الدين من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمود. خب بعد أسبوع توفي الشيخ حسين، ففي هذه الحالة وكان الوارث الوحيد هو الشيخ محمود، ما في وارث آخر، الولد الأكبر والوحيد بعد، لا يوجد لا زوجة ولا شيء، هو الوارث الوحيد. خب فإنه يرث ما في ذمته بعد، التفتون للمسألة؟ خب فهنا في هذه الحالة هل يجوز للشيخ محمود أن يطالبني أم لا؟ يقول: نعم يجوز له أن يطالبني، في حين ولم يدفع شيء في الواقع، دفع شيء؟ يقول: نعم يجوز له أن يطالب. وهكذا إذا مات المضمون له وهو الشيخ حسين وورث الضامن ما في ذمته. شلون يعني؟ كان للشيخ حسين في ذمة الضامن ماذا؟ 100 دينار. بعد أن توفي الشيخ حسين هذه 100 دينار التي يملكها الشيخ حسين ورثها من؟ نفس الضامن، هي على الضامن وورثها نفس الضامن، مجدي هذه 100 دينار إلى من؟ إلى الشيخ حسين، في ذمة من؟ في ذمة ولده وهو الشيخ محمود. بعد أن توفي الشيخ حسين هذه 100 دينار التي هي ملك للشيخ حسين انتقل ملكها إلى من؟ إلى الشيخ محمود، فبرئت ذمته في الواقع، بريئة ذمته، يجوز له أن يأتي ويطالب. خب مسألة 860، يجوز الضمان بشرط الرهان من المضمون عنه، يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه. عني يجوز للضامن يعني يجوز للضامن أن يطالب المضمون عنه برهن. يعني يقول لي شيخ محمود أنا أضمن الدين الذي في ذمتك لكن اعطني رهنا. هذا المقصود يجوز الضمان بشرط الرهانة من المضمون عنه. وهكذا أن الضامن يضمن الدين لكن يطالب المضمون عنه بماذا؟ بالضمان بالرهن عفوا. خب مسألة 861 إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن. إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه رهن فهو ينفك بالضمان. نفس الكلام أنا في ذمتي 100 دينار إلى الشيخ حسين وقد رهنته البقرة مو كذي؟ خب أتى الشيخ محمود وضمن هذه 100 دينار وقبل الشيخ حسين بذلك بهذا العقد عقد الضمان الذي تم بين الشيخ محمود والشيخ حسين. فانتقلت 100 دينار من ذمتي إلى ذمة الشيخ محمود فبرئت ذمتي من 100 دينار في الواقع. أنا الآن غير مدين ب100 دينار. أنا بتصورين المسألة كانت علي 100 دينار إلى الشيخ حسين وعطيته هذه البقرة كرهن على 100 دينار. ثم مات الشيخ محمود وضمن عني هذه 100 دينار فانتقلت 100 دينار من ذمتي إلى ذمة من؟ إلى ذمة الضامن وهو الشيخ محمود. خب هنا الرهن موضوعه ماذا؟ وجود الدين. لا يوجد دين الآن. ما دام لا يوجد دين ينفك الرهن بعد. يقول إذا كان على الدين الثابت في ذمة المضمون عنه في ذمتي يعني رهن فهذا الرهن ينفك بالضمان بمجرد حصول الضمان بمجرد أن يضمن هذا الدين عني ينفك الرهن. خب مسألة 862 هذه عندكم كم فصل؟ 5 أسطر مو؟ طبعكم أنتم مع 5 أسطر؟ خب 4.5 يعني. خب لكن هذه لها شوي التفات وتأمل حتى يصير المطلب واضح. عندنا بعض المصطلحات لا بد من بيانها حتى تصير المسألة واضحة ولا تصير مشوشة. يرجى بيان هذه المصطلحات. خب أول شيء نذكر به تعاقب الأيدي. شيخ محمد رضا تريدون قلم؟ على أي حال أول شيء لابد أن نذكر ببعض المصطلحات التي مرت سابقا وسنحتاج إليها في هذه المسألة من باب التذكير نذكر بها. تعاقب الأيدي تتذكرون متى مر هذا المصطلح؟ في الغصب. قلنا إذا كان هذا الكتاب كتابي وغصبه مني الشيخ محمود ثم انتقل من يد الشيخ محمود إلى يد الشيخ محمد رضا ثم من يد الشيخ محمد رضا إلى يد الشيخ عبد الله يعني من يد الأول إلى الثاني من الثاني إلى الثالث من الثالث إلى الرابع من الرابع إلى الخامس وهكذا سواء غصبه أو باعه. ما قلنا هناك لم نفرق لأنه في الواقع غاصب وإن لم يكن قاصدا للغصب لكنه تصرف فيما لا يملك يده يد عادية في النهاية. خب وهناك قلنا هذا في تعاقب الأيدي. الأيدي تعاقبت على المال المغصوب. هذا الكتاب مغصوب أليس كذلك؟ تعاقبت عليه أيدي يعني يد عقيب يد يد عقيب يد وهكذا. أنا في هذه الحالة من الذي غصب في الواقع؟ شيخ محمود مو كذي؟ يمكن شيخ محمد رضا يعلم بذلك ويمكن ما يعلم. لكن ذكرنا هناك أنه يجوز لمالك العين لمالك الكتاب أن يأتي ويضمن أي شخص. افترض 10 أشخاص تناقلوا الكتاب مو كذي؟ يجوز له أن يأتي ويمسك أي واحد من هؤلاء العشر يقول تعال مولانا ادفع لي قيمة الكتاب. إذا تلف الكتاب إذا كان الكتاب موجودا يسترجع الكتاب بس إذا كان تالفا أمسك أي واحد أقول له تعال أنت أرجع لي الكتاب أو الجوهر الأخير أقول له أنت ارفع لي أو الأول أو الثاني أو الوسط ما يضر. أي واحد من 10 أشخاص يمكنني أن أطالبه بماذا؟ بالكتاب أليس كذلك؟ هذا مر هذا عبرنا عنه بقاعدة تعاقب الأيدي مو؟ على نحو هذا قلنا تعاقب الأيدي في الغصب يوجب هذا الحالة يوجب أنه مالك المال المغصوب يطالب أي شخص وضع يده على المال المغصوب. ليش؟ لأن على اليد ما أخذت حتى تؤدي. أنت أخذت كتابي يا شيخ محمد رضا صحيح أو لا؟ وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي، هذا اللي قلناه، أليس كذلك؟ خب، فأنا يجوز لي أن أترك الشيخ محمود لأنه قوي وأذهب إلى الثاني وهو الشيخ محمد رضا أقول لي أنت ادفع لي، أو يعور صالي الشيخ محمود الشيخ محمد رضا إذا صالب الشيخ عبد الله أقول لي أنت ادفع لي ويجوز لي. نعم المغرور يرجع لنا الغرب، بعد ذاك مو شغلي أنا، نفسه إذا كان الشيخ عبد الله ما يدري بالغرب يمكنه أن يرجع على من غرب وهكذا. على أي حال هذا بالنسبة إلى تعاقب الأيدي، واضح ليكم؟ خب خلوه صوب، اتركوه الآن، احنا فقط نذكركم وبع على أساس من ندخل إلى توصل المسألة، بعد ما يحتاج نوقف نشرحه. خب عندنا الآن اصطلاحين جديدين ما مرة سابقا، العموم المجموعي والعموم الاستغراقي، راجعتون وش المقصود بهما؟ خب ما المقصود بالعموم المجموعي وما المقصود بالعموم الاستغراقي؟ هي مصطلحين سيأتيان في وسط المسألة أيضا في السطر الثاني من المسألة. يقول العموم المجموعي والعموم الاستغراقي، عندنا أنحاء العموم كثيرة، عندنا نحو من العموم يقال له العموم المجموعي، عندنا عموم استغراقي، عندنا عموم بدلي. خب ما المقصود بهذه العمومات؟ هي أشهر العمومات. خب ما المقصود؟ ربما لا هذا ربما لا يمر عليكم في هذا المستوى هي المصطلحات، لكن لأن السيد ذكرها لا بد من بيانها. المقصود بالعموم المجموعي يقال لك آمن بالأئمة الاثني عشر، مو كذي؟ ألا يجب عليك أن تؤمن بالأئمة الاثني عشر؟ خب لو آمنت بحد عشر واحد، الاثنى عشر ما آمنت به، المطلوب أن تؤمن بالمجموع، المطلوب هو أن تؤمن بالمجموع، مو كذي؟ المطلوب هو أن تؤمن بالمجموع، مو أن تؤمن ب 11. لو آمنت ب 11 يقال لم تؤمن أنت، لم تؤمن أنت، آمنت ببعضهم، المطلوب أن تؤمن بالاثني عشر بما هم اثني عشر. خب شوف التعريف، التعريف العموم المجموعي هو العموم الذي يكون فيه الحكم، إذا تحبون تكتبون العموم المجموعي هو العموم الذي يكون فيه الحكم، هون العموم المجموعي هو العموم الذي يكون الحكم فيه ثابتا إلى جميع أفراد الطبيعة، على أن يكون المجموع بما هو مجموع موضوع الحكم، موضوع الحكم، المجموع بما هو مجموع موضوع الحكم. أعيد التعريف لو كتبتونه، هو الذي يكون الحكم فيه ثابتا إلى جميع أفراد الطبيعة، على أن يكون المجموع بما هو مجموع موضوعا للحكم أو موضوع الحكم. ليس هناك حكم واحد موضوعه تمام الأفراد، حكم واحد وهو يجب عليك الاعتراف والإقرار بإمامة الأئمة الاثني عشر، حكم واحد، وجوب واحد، موضوع هذا الوجوب الإيمان بإمامة الاثني عشر بأكملهم. وضحت المسألة؟ مو يجب عليك الإقرار بإمامة أمير المؤمنين، ويجب عليك الإقرار بإمامة الحسن، ويجب عليك الإقرار بإمامة الحسين عليهما السلام، لا مو هذا المقصود، المقصود أنه وجوب واحد، مو وجوبات متعددة، وجوب واحد يجب عليك الإيمان بإمامة الاثني عشر بما هم مجموع، ينصب على الاثني عشر بما هم مجموع. خب فليس هناك حكم واحد موضوعه تمام الأفراد، هذا العموم المجموعي. خب عندنا عموم آخر يقال له العموم الاستغراقي، على أن يكون المجموع بما هو مجموع موضوع الحكم. خب العموم الاستغراقي، كتب التعريف، العموم الاستغراقي هو الذي يكون الحكم فيه ثابتا إلى جميع أفراد الطبيعة، لكن على نحو ينحل فيه إلى أحكام استقلالية بعدد أفراد الطبيعة. ما لو قلت أكرم العلماء، في المثال السابق آمن بالأئمة الاثني عشر، لو آمنت ب11 تقول أنا سويت أكثر المطلوب مني، بس بعض المطلوب مني ما سويته. نقول لا، أنت ما سويت شيء، لأن المطلوب منك تؤمن ب12، مو المطلوب. متوجهين للمسألة. لو كان ينحل يقسم لكل إمام وجوب لكان كلامك صحيح، لكن المطلوب هو أن تؤمن ب12 بما هم مجموع، بما هم 12. فذاك الذي آمن ب11 وأنكر الإمام الحجة، ماذا نقول له؟ نقول له أنت لم تؤمن بشيء، لم تؤمن بشيء، لأن المطلوب منك تؤمن ب12. أنت تركت واحدا، أنت لم تؤمن بعنوان ال12، لم يحصل. خب، أما لو أتينا بالنسبة للعموم الاستغراقي، نضرب مثال ثم نذكر التعريف. أما لو أتينا في العموم الاستغراقي وقلنا هكذا: أكرم العلماء. افترض موجود عندنا 10 علماء، ما عندنا غيرهم. أكرم العلماء. أتى الشيخ حسين وأكرم 9 من العلماء. هنا العموم أكرم العلماء ينحل في كل عالم له وجوب. أكرمها يعني قولنا أكرم العلماء كأني أقول لك أكرم هذا العالم وأكرم العالم الثاني. كل عالم هو مصداق، فهنا الوجوب ينحل. هذا بعد بحسب السياق وبحسب المتفاهم يختلف المورد، كيف نشخص أن هذا عموم موضوعي، عفوا عموم مجموعي أو عموم استغراقي، بعد يختلف باختلاف الموارد. ما عرفت شلون؟ بحسب المفهوم. إن كان الذي يفهم من العبارة أن هذا المطلوب مجموع بما هو مجموع فهذا عموم مجموعي. أما إذا كان يفهم منه أنه ينحل إلى وجوبات متعددة، ينحل إلى وجوبات متعددة. عندما يقال لك لا تأكل الطعام أو صم في شهر رمضان، خب الممنوعات في الصيام كم المفطرات كم عددها؟ ذكرون 10. أنا الآن ما يحضرني عدد المفطرات، على أي حال خلنا نقول 10 مفطرات. لو أنت امتنعت عن 9 مفطرات وارتكبت العاشر، تقول أنا ما فطرت كلش، يصير؟ لا، المطلوب هنا الامتناع عن الكل، مو كذي؟ خب، فهذا باختلاف السياق، وإن كان هذا المثال أنا جايبنا من باب التقريب وإلا هو لا ينطبق على المورد هنا، بس أريد أقول أنه هذا يفهم من السياق بعد. كيف نشخص أن هذا عموم مجموعي أو عموم استغراقي؟ إن كان المفهوم منه أن المطلوب هو هذا المجموع بما هو مجموع بعنوان كونه مجموع فهذا عموم مجموعي. إن كان يفهم منه أنه كله مطلوب لكن ينحل إلى وجوبات متعددة، إلى أحكام متعددة بعدد الأفراد، فهذا عموم استغراقي يستغرق كل الأفراد لكن لكل فرد حكم خاص. فأنت إذا امتثلت البعض يقال لك امتثلت جزءا وتركت الجزء الباقي. على أي حال، العموم الاستغراقي هو الذي يكون الحكم فيه ثابتا إلى جميع أفراد الطبيعة. أكرم العلماء، عندنا 10 علماء، الحكم هنا يشمل 10 بأكملهم. غاية الأمر أن هذا الوجوب على نحو ينحل فيه، كتبوا على نحو ينحل فيه الحكم إلى أحكام استقلالية بعدد أفراد الطبيعة. عدد أفراد العلماء كان 10، مو لكل عالم حكم خاص. صحيح أنا قلت أكرم العلماء، لكن كل عالم له وجوب خاص. هذا العالم يشمله أكرم العلماء، ذاك العالم يشمله أكرم العلماء. خب، هذا العموم الثاني، العموم الاستغراقي. خب، عندنا عموم بدلي. عيد التعريف. هو الذي يكون الحكم فيه ثابتا إلى جميع أفراد الطبيعة على نحو ينحل فيه إلى أحكام استقلالية بعدد أفراد الطبيعة. خب، عندنا العموم البدلي، هذا ما ذكره المصنف نشير إليه إشارة خاطفة ونمشي عنه. العموم البدلي هو الذي يكون فيه الحكم شاملا إلى جميع أفراد الطبيعة لكن على نحو البدل. واحد عنده 10 أولاد، أو لا اترك هذا كله. الآن عندما نقول يجب على المسلم أن ماذا؟ يجب على المسلم أو يجب عليك أن تكرم هذا العالم. إكرام له أفراد عديدة، يمكنك أن تكرمه بأن تقف له، يمكنك أن تكرمه بأن تقبله، بأن تقدم له الطعام، بأن كذا، عشرات أنواع الإكرام. مشري افترض عندنا 10 أنواع من الإكرام، العموم هنا يشمل جميع هذه الأفراد، لكن مو على نحو أنه تجد كل هذه الأفراد. لو أتيت بفرد منها يقال أنت أكرمت العالم، التفتون؟ يجب عليك أن تأتي بفرد منها على نحو البدل، أنت مخير بين 10 أنواع. التفتين؟ أقول لك أكرم العالم، أكرم السيد الخوئي، أكرم السيد الخوئي. خب كيف تكرم السيد الخوئي؟ إكرام السيد الخوئي قد يتم بأن تقف له إذا حضر، هذا نوع. نوع آخر من الإكرام بأن تقبل يديه. نوع ثالث من الإكرام بأن مثلا تقدم له الطعام باحترام مثلا. لا، على أي حال أنواع عديدة من الإكرام، مو كذي؟ أي نوع عندما أقول لك أكرم السيد الخوئي، كل هذه الأنواع يشملها العموم. لكن هل الواجب عليك أن تعمل كل هذه الأنواع؟ لا، الواجب عليك هو أن تعمل واحد منها على نحو البدل. يعني أنت إن أتيت بالأول كفى، إن أتيت بالنحو الثاني كفى، إن أتيت بالنحو الثالث كفى، هذا يقال له عموم بدلي. هو الذي يكون الحكم فيه شاملا إلى جميع أفراد الطبيعة، لكن على نحو البدل، على نحو البدل. واضح؟ خب هذا أصلنا شوي لأنه مصطلح جديد ولا بد من فهمه. خب خلنا نجي الآن إلى مورد كلامنا. مسألة 862 يقول: إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد. خب يمكن تصورها حتى ثلاثة، بس الاثنين حتى من باب التسهيل الآن، وإلا الكلام في الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة نفس الكلام. أنا علي 100 دينار إلى الشيخ حسين، أتى الشيخ محمود والشيخ محمد رضا وضمنا هذه 100 دينار التي في ذمتي إلى الشيخ حسين، ضمناها شخصان، مو كذي؟ إذا ضمن شخصان مثلا عن واحد في ذمته يعني، فهنا فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموع أو بنحو العموم الاستغراقي. خلينا نوضح، نطبق العموم الاستغراقي والعموم المجموعي هنا. إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي. شلون يعني بنحو العموم المجموعي؟ التفتوا، يعني 50 دينار تكون في، قد نتصوره هكذا بأن تكون هذه 100 دينار 50 في ذمة الشيخ محمد رضا و50 في ذمة الشيخ محمود، يعني كل واحد منهما ضمن جزءا. متفقين؟ انتقلت من 100 دينار 50 دينار منها انتقلت إلى ذمة الشيخ محمود، و50 دينار انتقلت إلى شيخ محمد رضا، فبرئت ذمتي أنا. متفقين؟ هنا عموم مجموعي، فالدين انتقل إليهما هما الاثنين بما هما مجموع، فهذا الآن صار هما مدينين إلى الشيخ محمد رضا، هما معا صار مدينين إلى الشيخ محمد رضا، عطني إلى الشيخ حسين، هما معا شيخ محمد رضا والشيخ محمود صار مدينين إلى الشيخ حسين، فالمال انتقل من ذمة هذه 100 دينار إلى ذمتهما، كأن جودنا ذمة هذا وذمة هذا ولمجلاها، فانتقلت 100 دينار إلى مجموع الذمتين. واضح؟ وهذا يمكن تصوره، ماكو مشكلة، هذا مقبول، يمكن، يمكن أو ما يمكن، انتم كعقلاء شوفون يصير ولا ما يصير؟ يصير. المال كان في ذمتي فانتقل إلى ذمة هذين الأخوين، توجد مشكلة؟ لا توجد مشكلة. يقول: فلا يخلو من أن يكون إما بنحو العموم المجموعي أو بنحو العموم الاستغراقي. العموم الاستغراقي بيجيب عقب قليل. فعلى الأول يقسط الدين عليهما، لأن الدين انتقل من ذمتي إلى ذمتهما معا، مو كذي؟ خب كيف ينتقل إلى ذمتهما معا؟ بأن يكون على ذمة الشيخ محمد رضا 50 وعلى ذمة الشيخ محمود 50، وانتهت المشكلة، لأنه انتقل إلى ذمتهما بما هما مجموع، بما هما شخصان، فلا يتصور إلا بأن يكون 50 على هذا و50 على هذا. مو هذا قلنا العموم المجموعي، على أن يكون المجموع بما هو مجموع موضوع الحكم، مو كذي؟ المجموع الاثنين بما هما اثنين موضوع الحكم، مو ينتقل تنتقل 100 دينار إلى ذمة أحدهما فقط، تنتقل إلى ذمتهما هما معا هذه المئة دينار. خب هما معا بما هما مجموع بما هما شخصان، مو تنتقل إلى ذمة هذا وتنتقل إلى ذمة ذاك أيضا، لا تنتقل إلى ذمتهما معا. كأن جودنا ذمة شيخ محمود وجودنا ذمة شيخ محمد رضا ورمجناهما، فصار ذمتهما ذمة واحدة، فانتقلت الأموال من ذمتي إلى هذه الذمة الواحدة. واضح المسألة؟ خب. وهذا يمكن تصوره أو لا يمكن؟ يمكن تصوره، ما فيه مشكلة. أما بالنسبة إلى العموم الاستغراقي، قال إما يكون بنحو العموم المجموعي وقد وضحناه، قال فعلى الأول مو، أو بنحو العموم الاستغراقي الذي بيجاوب عنه على الثاني. خب العموم الاستغراقي يتصور هنا أو لا يتصور؟ خلنا نراجع وش قلنا احنا في تعريف العموم الاستغراقي. قلنا هو الذي يكون الحكم فيه ثابتا إلى جميع أفراد الطبيعة على نحو ينحل فيه إلى أحكام استقلالية بعدد أفراد الطبيعة، مو كذي؟ مو كذي؟ هذا العموم الاستغراقي وقع محل أخذ ورد عند الفقهاء في أنه ينطبق، يمكن تصوره هنا أو لا يمكن تصوره أو لا يمكن. خلنا نجي نشوف، ينحل إلى وجوبة أو وجوبات عديدة بعدد الأفراد. خلنا نجي نشوف، تصور في المسألة تصوران، خلنا نشوف التصور الأول والتصور الثاني. التصور الأول لم يشر إليه السيد الخوئي، أشار إلى التصور الثاني، أعرض عن الأول لوضوح فساده عنده كما سيتضح إن شاء الله. هنا لو انتقل المال، لو أتى الشيخ محمد رضا والشيخ محمود وقال نحن نضمن المال على نحو العموم الاستغراقي، خب ماذا نفعل هنا؟ التصور الأول الذي يمكن تصوره والذي لم يشر إليه السيد الخوئي هنا لوضوح فساده، خب أن يكون كلاهما ضامن على نحو الاستقلال، يعني الشيخ محمود يضمن تمام المئة دينار والشيخ محمد رضا يضمن تمام المئة دينار، يمكن أو ما يمكن؟ لكم شيخ محمد رضا ضامن لتمام المئة دينار، شيخ محمود أيضا ضامن لتمام المئة دينار، هذا من الواضح أنه لا يمكن، لأنها لأن في ذمتي أنا مئة دينار واحدة. يا شيخ عبد الله التفت، في ذمتي كم مئة دينار؟ مئة دينار واحدة. هذه المئة دينار إذا انتقلت من ذمتي تدخل في ملك في ذمتي من؟ بالضمان، بالضمان تنتقل من ذمتي بعد تدخل في ذمة من؟ قل لي أي ضامن فيهم؟ المفروض أنه اثنينهم. إذا دخلناها في ذمة شيخ محمود فقط لا يمكن، لأن هذا خلاف العموم. دخلناها في ذمة شيخ محمد رضا خلاف العموم. إذا دخلناها في ذمتهما معا دخلناها هم 100 دينار صارت كلها في ذمة شيخ محمد رضا وكلها هم في ذمة شيخ محمود، ما يصير صارت 200 دينار، لأن 100 في ذمة هذا و100 في ذمة هذا. شلون؟ أدري هي انتقلت إلى ذمة من؟ من هو اللي أحم على يدين؟ أنا أحم بعقد الضمان. التفت وياي يا شيخ عبد الله، عندما ضمنا من هو الذي في الشيخ محمود يقول في ذمتي 100 دينار للشيخ حسين، شيخ محمد رضا أيضا يقول في ذمتي 100 دينار، قال للشيخ حسين كم؟ 200. كيف تسقط المئة التي في ذمة شيخ محمد رضا إذا سدد الأول ذمته إذا شيخ محمود سدد؟ ما يمكن تصور هذا الحال، لا يمكن تصور أن ينتقل المال إلى ذمة شخصين بحيث كل المال في ذمة هذا وكل المال في ذمة هذا. لو قلنا 50 في ذمة هذا و50 في ذمة ذاك بيصير هذا العموم المجموع اللي أشرنا إليه، ما عندنا مشكلة وياه ذاك. ملتفت إياي؟ أما أن تشتغل ذمة شيخ محمود بتمام المئة دينار وتشتغل ذمة شيخ محمد رضا بتمام المئة دينار فهذا لا يمكن تصوره، واضح بعد؟ لأن أنا في ذمتي مو 200، في ذمتي 100 واحدة. ملتفتين؟ أدري هي الحين بعقد الضمان فرغت ذمتي أو ما فرغت؟ أنا ركز، ما فرغت؟ خلاف الضمان شيخنا، قلنا الضمان الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، أنا بعد فرغت ذمتي ما في ذمة شيء، انتقل المال إلى ذمة من؟ قل لي. ما يصير، أما ذمتك أو إلى ذمة شيخ محمد رضا ما يصير، هالحكي مو على كيف نحن نحط حكي. هذا المال خرج من ذمتي تماما، تنعمان الآن دخل في مذمة من؟ صار في ذمة من منكما؟ عموم الاستغراق ينبغي أن يكون في ذمتك 100 دينار وفي ذمة شيخ محمد رضا 100 دينار، وهذا لا يمكن تصوره، لأن المئة ما يصير تحول إلى 200. ما وضح المثال؟ خب. وهذا السيد الخوئي ترك هو لم يشر إيه، وإن كان بعض الفقهاء القدماء أشاروا إليه ودفعوه. خب. أدري سؤال معلقة فوين الحين هذا المال قبل أن تسددان شيخ حسين، المال الذي له في ذمة من؟ من منكما؟
في ذمة
هو الأحد، أحد في الهواء معلقة يعني كذي ما يصير، ما عندنا احنا مال في الهواء. شيخ محمود أنت تريد تجيب حكي علمي له، ما عندنا مال في الهواء معلق، هذا المال أما في ذمتك أنت أو في ذمة شيخ محمد رضا. في ذمة من؟
يمكن نتصور
بان
اي واحد
هذا الاستاذ تقول اي واحد، انا هاي الحكي اللي تقوله كله فاهم مني، هاي اللي تقوله تبي تقول نتصور ان اي واحد يسدد، هذا من حيث انه كل واحد يسدد ما عليه، بس هذا معناه ما خرج من ذمتي، باقي في ذمتي، اذا باقي في ذمتي وضح معناها هذا مو ضمان. لا يتكلم عن السيد الخوي، السيد الخوي يتكلم عن ضمان يخرج المال عن ذمتي، اصير انا مو مرين، لا خرج عن ذمتي، لابد أن يدخل في ذمة أحدكما. ركزوا المسألة دقيقة شوية، المسألة فيها دقة زائدة. على أي حال، هذا النحو الأول الذي يمكن تصوره أو الذي يفرض ويدفع، لا قلنا لا يمكن تصوره فيفرض. خب، هناك من الفقهاء من قال يمكن تصور وجه، وتلناه بعض الفقهاء، السيد الخوي يرفع هذا الوجه، يقول وعلى الثاني العموم الاشتراكي قيل يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الأيدي. من بعد على نحو تعاقب الأيدي أيها السيد الخوئي؟ بنحو كما أنه في الغاصب تشتغل ذمة الجميع. رجعوا لتعاقب الأيدي، تتذكرون كتاب واحد ملتشين للمسألة، كتاب واحد، هذا الكتاب الواحد إلى يد الشيخ محمود، ثم إلى يد الشيخ محمد رضا، ثم إلى يد الشيخ عبد الله، ثم إلى يد الرابع والخامس وهكذا. خب، هو مال واحد، لكن كل مالك المال يمكنه أن يطالب كل شخص شخص، مو كذي؟ هنا أيضا انتقل إلى ذمة الشيخ محمود، فإن لم يدفع إلى ذمة الشيخ محمد رضا هكذا. مورين؟ لكن هل تقبل أيها السيد الخوئي أن التعاقب بهذا المعنى بحيث أن الشيخ حسين يمكنه أن يأتي ويطالب أي شخص منهما، يمكن للشيخ حسين أن يطالب الدين، يطالب هذه 100 دينار من الشيخ محمود أو من الشيخ محمد رضا، كيف يختار أيهما شاء يطالبه، ويمكن أن يبرئ ذمة أحدهما ويطالب الآخر، متدي؟ هل يمكن هذا أو يمكن تصور أم لا؟ يقول السيد الخوئي وعليه، نعم أنا في تعاقب الأيدي جيت إلى واحد قلت أنت ما بطالبك أبرأ الذمة، لكن هذاك هم أخذ وعلى اليدي ما أخذت حتى تؤديه لي أن أطالبه في تعاقب الأيدي، هكذا لي أن أترك الرابع وأتي إلى الخامس، أو أترك الأول وأتي إلى الثاني وهكذا. هنا هل يمكن أن أتصور هذا بمعنى أنه يحق لصاحب الدين وهو الشيخ حسين أن يأتي إلى أحدهما، يعني إلى الشيخ محمد رضا أو الشيخ محمود، ويطالبهما بالدين؟ الوقت لا يدركنا، نحاول نخلص المسألة. خب، يقول قيل يكون كل واحد منهما في نحو العموم الاستغراقي ضامنا على نحو تعاقب الأيدي. استغراقي يعني ينحل، لا تنسون أن العموم الاستغراقي قلنا أنه عموم يشمل جميع أفراد الطبيعة، لكن على نحو ينحل يعني للشيخ محمود ضمان، للشيخ محمد رضا ضمان، مو كذي؟ ينحل، مو هما معا عليهما الضمان، لا، ضمان على الشيخ محمود وضمان على الشيخ محمد رضا، يعني الشيخ محمود يضمن تمام المال، الشيخ محمد رضا يضمن تمام المال، هذا معنى العموم الاستغراقي، ولذلك السيد الخوي قال لا يمكن تصوره. أما على النحو الأول الذي ذكرناه فواضح ووضحنا، أما على نحو تعاقب الأيدي، يعني استيفاؤه من الشيخ محمود، يعني إذا الشيخ حسين استوفى من الشيخ محمود لا يجوز له أن يستوفي من الشيخ محمد رضا، وإذا استوفى من الشيخ محمد رضا لا يمكن أن يستوفي من الشيخ محمود. هل يمكن ذلك؟ يقول: قيل يمكن تصور ذلك بأن يكون ذلك على نحو ما يكون في تعاقب الأيدي، مو حيث يجوز للمالك أن يرجع إلى من شاء ويبرئ ذمة من شاء. هل تقبل بهذا الكلام أيها السيد؟ شوف، قيل يكون كل واحد منهما ضامنا على نحو تعاقب الأيدي، وعليه إذا كان على هذا النحو، فإذا أبرأ المضمون له وهو الشيخ حسين، أبرأ أحدهما بخصوصه، أبرأ الشيخ محمد رضا، برئت ذمة الشيخ محمد رضا دون الآخر، دون الشيخ محمود. لذلك وفيه إشكال عندي، تصحيح هذا عندي إشكال وتوقف فيه، بل مو بس إشكال، بل الأظهر البطلان، بل الأظهر عندي البطلان. ليش أيها السيد الخوئي الأظهر عندك البطلان؟ يقول: لأن الضمان هو انتقال المال إلى ذمة الضامن. هنا المال انتقل إلى ذمة أيهما؟ قل لي بربك، المال انتقل إلى ذمة أيهما؟ لابد أن ينتقل إلى ذمة أحدهما، مو كذي؟ بالضمان المال انتقل من ذمتي إلى ذمة من؟ إلى ذمة من؟ أنا مو على كيف أجي أحط أحكام، أليس كذلك؟ خب المال إما يكون انتقل إلى ذمة الشيخ محمود أو إلى ذمة الشيخ محمد رضا، نفس الإشكال الذي مر في النحو الأول يأتي هنا. على أي حال سيد الخوئي يقرب البطلان. ماري وضحت الآن الصورة شلون على نحو تعاقب الأيدي، بحيث أن الشيخ حسين يمكنه أن يطالب الشيخ محمود أو يطالب الشيخ محمد رضا. سيد الخوئي يقول: حتى هذا النحو عندي فيه إشكال، بل الأظهر البطلان. خب مسألة 863، الظاهر أن الإخوة بعد تعبوا من هذه المسألة الأخيرة. ناخذها؟ خب إذا كان مديونا، مسألة 863، إذا كان مديونا لشخصين صح ضمان شخص لهما، مسألة واضحة. أنا علي دين إلى شيخ محمود، إلى شيخ حسين وإلى شيخ عبد الله. علي دين 100 دينار إلى شيخ حسين و50 دينار إلى شيخ عبد الله، فيأتي الشيخ محمود ويضمن هذه المئة دينار وهذه الخمسين دينار، يضمن كلا الدينين صح. إذا كان الشخص مديونا لشخصين عن على كلا الفرضين، سواء كان لهذا دين ولهذا دين أو لهما معا 150 دينار في كلا الفرضين، يعني تارة يفرض 100 للشيخ حسين و50 للشيخ عبد الله، وتارة نفترض 150 لهما معا، 150 دينار في ذمتي إلى الشخصين، يفترض الشريف منهما بقرة قيمتها 150 دينار هما ورثاها من أبيهما، الشيخ حسين والشيخ عبد الله عندهم بقرة ورثاها من الأب. خب أنا اشتريت هذه البقرة منهما، سأصير مدين إليهم بمئة وخمسين، فيأتي الشيخ محمود ويضمن هذه المئة وخمسين، يصح وهو شخص واحد أن يضمن الدين الذي لشخصين. خب صح ضمان شخص لهما أو لأحدهما المعين. يقول للشيخ حسين: أنا أضمن حصتك من المئة وخمسين. أيضا في كل الصور يصح، ماكو عندنا أي مشكلة. خب ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعميم. يجي الشيخ محمود يقول: ضمنت حصة أحدكما. ما يصير. ليش ما يصير؟ لأنه لابد أن تنتقل، أنا الآن ذمتي مشغولة لكليهما، افترض 50 للشيخ حسين و50 للشيخ عبد الله، افترض مو 150 حتى تصير أوضح، 50 للشيخ حسين و50 للشيخ عبد الله، في ذمتي 50 للشيخ حسين و50 للشيخ عبد الله. أتى الشيخ محمود وقال: أنا أضمن 50 من هذه المئة، أي 50 تضمن التي للشيخ حسين أو للشيخ عبد الله؟ يقول: لا أعين من غير تعيين، 50 لأحدهما من غير تعيين، مو 25 لهذا و 25 لهذا، لا 50 من غير تعيين. ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين، لأنه لابد أن، لأنه هنا الضمان هو انتقال شيء من ذمتي إلى ذمة الضامن. أي شيء الذي انتقل من ذمتي أنا؟ ما معلوم. لابد أن يكون الشيء الذي ينتقل من الذمة إلى ذمة الآخر شيء معلوم بعد، ادري. شوف انت تحكي لي عن تراضي، انا اتحكي لك عن ضمان. شيخ محمود، شيخ محمود ركز وياي، شيخ حسين، شيخ محمود خليك شوي وياي. انا في الواقع علي 50 الى هذا و50 الى هذا، مو كذي؟ خب الضمان ما هو؟ نقل الخمسين من ذمتي الى ذمتك. اي 50 التي نقلناها؟ اي 50؟ ما يهمني، لا تقول لي نترابة في العقود، ما عندنا شيء نترابة. اتزوج يجي زوجتين مرتين، كل واحد تقول زوجتك نفسي، ثالثة تقول قبلت تزويج احداكما، نسوي قرعة بعدين. خب هذا القبول، قبول لهذه او لتلك، ما يصير قبول مردد، عقد هذا. ويا شيخنا لابد ان يقع في طرف محدد، ما يصير يصير في الهواء معلق. تقول انا قبلت، بس قبلت زواج ايه؟ معلق، ما خبرت، ما ولا انا مقرر في نفسي، ما يصير. هنا ايضا لابد ان تكون تعين مع شيخنا، لانه لابد ان تنتقل اما هذه الخمسين او تلك الخمسين. هذه الخمسين غير تلك الخمسين شيخنا، هاي الخمسين غير تلك الخمسين. ولا يصح ضمانه لأحدهما لا على التعيين. وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد. بالعكس، الآن شيخ عبد الله عليه 50 دينار، وشيخ محمد رضا، عفوا وشيخ حسين عليه 50 دينار إلي، مو أنا اللي علي إليهم، هم بالعكس هم اللذين عليهما لي 50 دينار، هذا عليه 50 وهذا عليه 50. فأنت أتيت إلي وقلت أنا أضمن دين أحدهما من غير تعيين، ما يضر، ما يصح عفوا. وكذا الحال إذا كان شخصان مديونين لواحد فضمن عنهما شخص، يمكن أن تأتي وتقول أضمن دين كليهما، أضمن هذه الخمسين وتلك الخمسين، يصح، ماكو مشكلة. فضمن عنهما شخص، فإن كان ضمانه عنهما معا أو عن أحدهما المعين صح. التفت؟ يقول أنا أضمن عن شيخ عبد الله وعن شيخ حسين أو عن خصوص شيخ حسين، يصح. أما أن تأتي وتقول أضمن عن شخص منهما من غير أن أعين، ما صار ضمان. الضمان لابد فيه من تعيين المضمون عنه. أنا عن أحدهما لا على التعيين لم يصح، الوجه فيها واضح بعد، قلنا هذا هذا عقد بعد، مو كالعقد، هو عقد، عقد بعد. تبرأ به ذمة أحدهما، كيف؟ خب مسألة 864 يأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.